بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه علوي في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب، إلى أن قال في فصل الجماعة: أو كان إمامه يبادر بالصلاة أول الوقت، أو يطيل القراءة حتى يدرك بطيء القراءة الفاتحة فهي أفضل مع الكثرة مع خلاف ذلك.
من الكثرة فهي أفضل من الكثرة،
فهي أفضل من الكثرة مع خلاف ذلك. ولو كان إمام الكثرة يطول تطويلا يزول به خشوع المأموم وإمام غيرها بخلافه فجماعة الثاني أفضل. ولو تساوت مساجد الجوار فالأولى ما يسمع نداءه، ثم الأقرب، ثم ما لا شبهة فيه، ثم يخير، انتهى. ويسقط طلب الجماعة بطائفة وإن قلت، بحيث يظهر شعارها، فإن أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر شعار لم يسقط الفرض، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون أحد الناس. فرع: تسن إعادة المكتوبة بشروط جملتها 12 على ما قاله الإمام عبد الله الشرقاوي في حاشيته على التحرير، موافقا للجمال الرملي ومخالفا في بعضها للشهاب بن حجر. الأول: أن تكون الأولى مكتوبة مؤداه تسن فيها الجماعة ما عدا وتر رمضان ولو منذورة كعيد نذرها. الثاني: أن تكون صحيحة وإن لم تغني عن القضاء كصلاة المتيمم للبرد أو بمحل يغلب فيه وجود الماء. نعم، يستثنى من ذلك صلاة فاقد الطهورين، فإنها وإن كانت صحيحة لكنها لا تعاد لأنها لا يتنفل بها، فإن لم تكن صحيحة وجبت إعادتها. والثالث: إعادتها مرة واحدة على المعتمد فقط. قال المزني: تعاد 25 مرة، وكان يفعلها كذلك. وقال الشيخ أبو الحسن البكري: تعاد من غير حصر ما لم يخرج الوقت. والرابع: نية الفرضية، والمراد أنه ينوي إعادة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا، أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف للفرض عليه، فلو نوى الفرض عليه حقيقة بطلت صلاته، وبهذا اندفع الاعتراض بأنه كيف ينوي الفرضية وهي نفل على الراجح. ولهذا لو بان فساد الأولى لم تقع الثانية عنها، بل تجب إعادتها على الصحيح. وقيل: لا تجب لتبين أن الفرض حينئذ هو الثانية. وجمع بينهما الرملي بحمل الثاني على ما إذا علم بالخلل قبل الإحرام بالثانية، ونوى الفرض والأول على ما إذا علم به بعده، وفي هذا الجمع نظر، لأنه إذا علم الخلل قبل الإحرام لم تكن الثانية معادة، بل هي الفرض والأولى لاغية. نعم، لو نسي أنه صلى الأولى فصلاها مع جماعة فبان فساد الأولى أجزأته الثانية، لأنه الفرض حقيقة بخلافه. ثم والخامس أن تقع كلها جماعة من أولها إلى آخرها، فالجماعة فيها كالطهارة، لكن يكفي الاقتداء بالراكع لأن ذلك أول صلاته. فالشرط موجود، فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو خرج نفسه فيها مع القدرة بنية المفارقة، وإن اقتدى بآخر فورا أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح. وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلامه بحيث يعد منقطعا عنه بطلت صلاته، وأنه لو كان المعيد إماما فتباطأ المأموم عن إحرامه بطلت صلاة الإمام، وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم، وهو كذلك في الجميع على المعتمد. نعم لو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد كان للمأموم أن يسجد إن لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه، ولو شك المعيد في ترك ركن لم تبطل صلاته بمجرد ذلك، بل حتى يسلم الإمام لاحتمال أن يتذكر قبل سلام إمامه وعدم ترك شيء فلا يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام. أما إذا علم ترك ركن وعدم ترك الإمام لمثله فتبطل صلاته حالا. والسادس أن تقع في الوقت ولو ركعة فيه على المعتمد. والسابع أن ينوي الإمام الإمامة كالجمعة. والثامن أن تعاد مع من يرى جواز الإعادة أو ندبها، فخرج ما لو كان الإمام المعيد شافعيا والمأموم حنفيا أو مالكيا لأنه يرى بطلان الصلاة، فلا قدوة بخلاف ما لو كان المقتدي بالمعيد شافعيا خلف من ذكر فهي صحيحة. والتاسع حصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف مع إمكان الدخول فيه لم تصح إعادته لكراهة ذلك المفوتة لفضيلة الجماعة، وكذا لا تصح إعادة العراة إذا لم يكونوا عميا أو في ظلمة لعدم حصول ثواب الجماعة حينئذ. والعاشر القيام فيها. والحادي عشر ألا تكون إعادتها للخروج من الخلاف، فإن كانت إعادتها لذلك كأن صلى وقد مسح بعض رأسه في الوضوء أو صلى في الحمام أو مع سيلان دم من بدنه فإن الأولى باطلة عند مالك، والثانية عند أحمد، والثالثة عند أبي حنيفة رضي الله عن الجميع سنة إعادتها في هذه الأحوال ولو منفردا، إلا إن هذه ليست هي الإعادة المرادة هنا فلا تشترط لها جماعة. والثاني عشر ألا تكون في صلاة شدة الخوف، فإنها لا تعاد على الأوجة لأن المبطل احتمل فيها للحاجة فلا تكرر، فتأمل ذلك.
الحمد لله الذي أكرمنا بالصلاة وتوابعها وفضلها ومنافعها وخيراتها وسننها وآدابها وبركاتها وأنوارها وأسرارها وصلاتها ووصلتها وروابطها ووثائقها، فكم جعل تعالى في الصلاة من صلات، وكم وهب وأعطى بها من هبات وعطيات، وكم رقى بها إلى المراقى الرفيعات، وكم غفر بها من الذنوب والخطيئات، وكم قرب بها بعيدا، وكم حول بها شقيا فجعله سعيدا. اللهم انفعنا بالصلاة واجعلنا من أهل حسن إقامتها على ما ترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكلام عن صلاة الجماعة، وتقدم معنا أنه كلما كثر الجمع فهو أفضل لكثرة الوجهات وكثرة القلوب المتوجهة إلى الله تبارك وتعالى والسرائر الواقفة بين يدي الله جل جلاله. وذكرنا حديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاة مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين. إلا أن هناك أحوال تطرأ وتعين، فيتحول بها العدد القليل أفضل باعتبارات أخرى تطرأ على المصلي وأشار إلى طرف منها، ومنهما وقفنا عليه في قوله: أو كان إمامه يبادر بالصلاة أول الوقت، والإمام الجماعة الكثيرة يؤخر ذلك، فإدراكه للصلاة أول الوقت مع الجماعة الصغيرة أفضل من أن يؤخر الصلاة فيصلي مع جماعة كبيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. وقد كانوا يقولون إن الصلاة أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. فالمبادرة بالصلاة أول الوقت لها ثواب مخصوص ودرجة كبيرة، فتفضل على المتأخرة وإن كان أكثر. قال: أو يطيل القراءة الإمام حتى أن بطيء القراءة يدرك الفاتحة تماما معه، فهو أفضل من أن يصلي مع جماعة أكثر والإمام يسرع القراءة بحيث أنه وهو بطيء القراءة لا يدرك الفاتحة معه في القيام، فأن يصلي مع جماعة أقل عددا ولكن الإمام يمكنه من إدراك الفاتحة أفضل له من أن يصلي خلف جماعة كثيرة وهو لا يدرك الفاتحة في قيام الإمام. قال: فهي أفضل من الكثرة، مع خلاف بين الفقهاء في ذلك، أي في كل من هذه المسائل. قال: ولو كان إمام الكثرة يطول تطويلا كثيرا يزول به خشوع المأموم، وإمام غيرها بخلافه، فجماعة الثاني وهي الجماعة القليلة أفضل. فكما أننا هربنا من ذلك المستعجل الذي لا يتمكن بطيء القراءة من قراءة الفاتحة خلفه، فكذلك نهرب من هذا الذي زاد في التطويل حتى صار الذي يصلي خلفه يذهب خشوعه في الصلاة ويذهب في الأفكار ويشتغل بتعب بدنه وينسى ماذا يقول وماذا يفعل. إذا كان حالك هكذا، ما لك حضور مستمر في الصلاة، فصلاتك مع جماعة قليلة بحضور خير من أن تصلي مع جماعة كثيرة ومن تداري بنفسك في قيام ولا ركوع ولا سجود من كثرة فكرك أو اشتغالك ببدنك وتعبه. وذلك لأن المطلوب في الإمامة على وجه العموم التوسط، فلا تطويل ممل ولا استعجال مخل. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ إلى أن يقرأ في مثل العشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأمثالها من هذه السور، فكان ذلك إرشاده إلى التوسط، إذ صلى ليلة بسورة البقرة في العشاء وكان بعض الحاضرين متعب من العمل فنوى المفارقة وخرج من الصلاة، صلى وحده وخرج، فتكلم عليه بعضهم فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشد سيدنا معاذ إلى التوسط والاعتدال. فهكذا هو الأولى، خصوصا لمن يصلي بجماعة غير محصورة يلزمه أن يتوسط فلا يطول تطويل كثير ولا يخل بكثرة العجلة حتى يتمكنون من أداء السنن المأمومين ولا يتضررون بكثرة التطويل. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى بالناس فليخفف. ومن صلى وحده فليصلي كيف شاء ومن صلى بالناس فليخف فإن وراءه المريضة والثون فيهم المريضة والكبيرة وذا الحاجة. وجاء في هديه أنه قال إني أدخل الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي لما أعلم من وجد أمه عليه صلى الله عليه وسلم. فكان يراعي أحوال المأمومين مراعاته ما كان في صلاة العشاء، إذا حضروا مبكرين خرج، وإن تأنوا تأنى بهم حتى يجتمعوا صلى الله عليه وسلم. ووكل سيدنا بلال ينظر اجتماع القوم، فإذا اجتمعوا مبكرين آذنه فخرج إليهم، وإن تراخوا تأخر حتى يجتمعوا صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإمام أن يراعي المأمومين. وقال صلى الله عليه وسلم في التطويل: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ومن هنا نظر الفقهاء في واجب الإمام، فالذي ينبغي له ذلك التوسط، وقد ذكروا هل يجوز له الزيادة على الثلاث من التسبيحات في الركوع والسجود أم لا، كما أنه ينبغي أن لا ينقص عن الثلاث حتى يتمكن الراغب في السنة من أدائها بيسر، وهي يسيرة خفيفة. وهكذا ينبغي مراعاة الحقوق متزنة، ولا يتصور بعقله وتفكيره أنه أنا أقول في صلاة الذي ما يريد برع، ما هذا مسلك ولا هذا هدي، بل الهدي النبوي مراعاة الأحوال والنظر في القدرة. ولهذا فرق الفقهاء بين إمام محصورين راضين بالتطويل وبين غيره لجواز التطويل. فإذا كان من أهل الذوق والحضور في الصلاة فلا يؤم الناس في جماعة مطروق فيها المسجد عددها غير محصورين إلا خفف، وإلا فليصلي بجماعة مخصوصين يحبون التطويل يرغبون فيه فيطول ما شاء وإياهم. حتى اختلف الأئمة ابن حجر والرملي في إذا علم رضا المأمومين بالتطويل الذين يصلون خلفه فهل يكفي ذلك أو لا بد من نطقهم بالرضا استفسار إياهم. فإذا علم من حالهم أنهم يرغبون في التطويل لا يشق ذلك عليهم وأن لهم في ذلك رغبة وحضور فليطول بمقدار. ومن هنا يعلم ما نقل في صلوات صلى الله عليه وسلم ثم في صلوات الخلفاء الراشدين، منها ما طولوا فيها ومنها ما اختصروا فيها، محمول على اختلاف الأحوال ومراعاة الظروف المحيطة بتلك الصلاة وذلك الوقت. فكثيرا ما نقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحرم بالظهر فيخرج الخارج إلى البقيع يستنجي ويتوضأ ويأتي فيدرك معه الركوع الأول، الركوع في الركعة الأولى، وهذا طويل نسبة. وكان آخر صلاة صلاة المغرب صلى بهم فيها قراءة فيها بالمرسلات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى بعد بعض الفرائض فقرأ فيها الكافرون والإخلاص كصلاته الصبح في وقت السفر لما كان مسافرا فقرأ بالكافرون والإخلاص، وصلى بعض الصلوات فقرأ فيها بالمعوذتين. فاختلفت الأحوال. وصلى سيدنا أبو بكر الصديق صلاة الصبح حتى كادت أن تطلع الشمس، فقال له بعضهم كادت الشمس أن تشرق، قال لو أشرقت لم تجدنا غافلين، إذا أشرقت نحن في صلاة ولا نيام، والله تشرق فما بال بامتداد الصلاة، لما يعلم أن المأمومين خلفه أيضا لا يشق عليهم ذلك. فاختلفت الأحوال، فلا بد من مراعاة ذلك. قال: فإذا كان التطويل يزول به الخشوع فليطلب صلاة يخشع فيها، فإن الخشوع روح الصلاة. وقد قربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد علمنا أن معنى الخشوع حضور القلب وسكون الأعضاء وتدبر القراءة وتفهمها، وأنه ينتظم الخشوع من ستة معان: الأول حضور القلب، والثاني تفهم المعنى، والثالث التعظيم، والرابع الهيبة، والخامس الرجاء، والسادس الحياء. فإذا اجتمعت هذه في صلاة فقد تم الخشوع. الأول حضور القلب، لا يكون غافل، يكون حاضر مع ما هو فيه. ثانيا يتأمل معنى القيام والركوع والسجود، معنى القراءة والتسبيح الذي يقرأه، فما يكفي مجرد الحضور، يتأمل المعنى، وبتأمل المعاني تنكشف له حقائق إيمانية كثيرة، ومنها ما ينهى عن الفحشاء والمنكر من انكشاف المعاني. فالصلاة محل التدبر والتأمل والتلقي والترقي، وبعد تأمل المعاني يكون مع التعظيم، فقد تتأمل معنى كلام الصبي، تحضر احضر قلبك معه، تتأمل ايش يقول بعد ما ينطق، سواء ما عند قلبك تعظيم، ما في قلبك تعظيم له، فما يكون خاشع الا مع التعظيم. وتعظيم الامر ايضا ينبغي ان يكون مع الهيبة، فقد تعظم من لا تخافه ومن تامن جانبه، ولكن ربك يجب ان تكون مع تعظيمك له خائفا أن يردك أو يعذبك أو لا ينظر إليك سبحانه وتعالى. فلا بد من الخشية، وإلا فلا خشوع. فلا بد مع الهيبة من التعظيم، مع التعظيم من الخوف. فقد يخاف الإنسان الحية لكن ما يعظمها، ما يكفي، لا بد في بينك وبين الله خشية وتعظيم. تعظيم والهيبة خوف منشأه التعظيم، خوف منشأه التعظيم، ومع هذه الهيبة يكون لك رجاء أن يقبلك ويتفضل عليك ويعفو عنك ويثيبك ويدرج صلاتك في صلوات الصالحين والمقربين، يكون لك رجاء، وإلا لم يتم خشوعك مع اليأس مع القنوط، بل مع الرجاء. ثم يكتمل الخشوع مع هذه الخمس المعاني كلها بالمعنى السادس، وهو الحياة، وهو أن تستشعر أنك مهما بذلت واجتهدت وفعلت الطاقة فأنت مقصر بالنسبة لعظمة الله وجلاله، فتستحي وتخجل. فإذا تم لك ذلك فقد تم لك الخشوع، وإذا تم لك الخشوع فقد أفلحت بخبر الحي القيوم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد قال سيدنا عبد الله بن مسعود: إن الخشوع أول علم ينزع من الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعا. وقد كان لسطوة الإيمان وغلبته وقوة سلطانه يرى أثر الخشوع في الشوارع وفي الأسواق وعند المهن وفي خطاب الناس مع بعضهم بعض، يرى أثر الخشوع. فلضعف الإيمان ورقته صار حتى في الصلاة ما عاد يرى أثر الخشوع، لا إله إلا الله. وكان ندرا في عهد الصحابة والتابعين أن يصلي مصل إلا دمعت عيناه في الصلاة، فصار يصلي بعض المسلمين سنة ولا يبكي طول سنة وسنتين حول ولا قوة إلا بالله، وأربع من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل، قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل، والرابع علامات الشقاء. يجتمعنا أحيانا في واحد مرة كلهن: الحرص، الحرص على الدنيا، وطول الأمل، أربع، أربع من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين والحرص وطول الأمل. فإذا كلها مجموعة في واحد، علامات الشقاوة محيطة به من كل جانب، لا حول ولا قوة. القلب قاسي والعين جامدة وحريص على متاع الدنيا ولو قل، وأمله طويل، شقي ذا مسكين. فالله يرقق قلوبنا ويرزقنا البكاء من محبته وخشيته ومعرفته ورجائه، ويرزقنا سبحانه وتعالى الزهد في الدنيا ويرزقنا قصر الأمل استعدادا للقائه عز وجل، فنسعد مع السعداء هنا وغدا إن شاء الله. قال: فجماعة الثاني أفضل التي يحصل فيها الخشوع من دون تطويل يزيل الخشوع، ولو تساوت مساجد الجوار فالأولى ما يسمع نداء ثم الأقرب، والأقرب إذا سمع ندائهن كلهن، ثم ما لا شبهة فيه إذا واحد في أرض مشبوهة وواحد لا شبهة فيه أو مبني من مشبوه هكذا. وقد تجرى بعض الأئمة مرة بعض المساجد على بعض العلماء يقول: وأنت فيك نفاق، ما نشوفك عندنا في المسجد تصلي وما تجي الجماعة. فقال له: الحمد لله نصلي جماعة في عدد من المساجد، وكنا نجي عندكم هذا المسجد حتى بلغني أنه بني من خالص الربا، فتركت المجيء عندكم، ونحن نصلي في أي مسجد كان ونروح هنا وهنا. ولا إله إلا الله، الله يرزقنا الأدب معه ومع أوليائه وأصفيائه. قال: ثم ما لا شبهة فيه، ثم يخير إذا استوت كلها لا شبهة فيها وكلها قريبة وكلها يسمع النداء منها يصلي في أي واحد منها، فإن كثرت جماعة بعضها فهو أولى. قال: وإذا قلنا أن الجماعة فرض على أهل كل قرية وأهل كل بلدة فيها ثلاثة فأكثر من الرجال البالغين، فلا بد أن يقيموها، فإن لم يقيموها فالإمام يقاتلهم على إقامة الجماعة. قالوا: نحن نصلي. يقول لهم: ما لكم عذر، كنتم تصلون كل واحد وحده ولا في بيوتكم مع أهلكم؟ لابد يظهر شعار الجماعة، بل حتى من قال بعض من قال بسنية الجماعة قال إذا تركوها يقاتلون، وإن كان لأنها سنة صارت شعار، إن كان سنة كان صارت شعار من شعارات المسلمين أن تبرز الجماعة في بلد، فمتى يسقط عنهم هذا الطلب؟ ما عاد يطالبهم الإمام، قال يسقط طلب الجماعة، يعني يحصل إقامة فرضيتها، فرضية كفايتها بماذا؟ بطائفة، وإن قلت فأقلهم ثلاثة، إمام وإمامان، يقول إمام ثلاثة في قرية ولا بدوين لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، في لفظ لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة، فلا بد أقله ثلاثة في محل بارز ظاهر لا يستحوي ذوي المراد من الدخول إليه، ما هو وسط بيت في الدور مدري كم، استحيي ذوي المراد ما حد بيطلع هناك يدخل، فلا بد يظهر الأذان يسمعه الناس. يختلف بعد ذلك باختلاف البلدان، إذا كان قرية صغيرة في محل واحد أذان واحد ومحل واحد يكفي، بلاد كبيرة لابد في عدة أماكن بحيث يسهل إدراك الجماعة من أي مكان. قال: بحيث يظهر شعارها، فإن أطبقوا على إقامتها في البيوت لم يظهر شعارها لم يسقط الفرض الذي هو فرض كفاية، فإن امتنعوا كل من إقامتها جماعة أظهروا صلاة الجماعة صلوا مع بعض، كل واحد قال ما هو علي، امتنعوا كلهم ولا رضوا، قاتلهم الإمام أو نائب الإمام دون أحد الناس، لأن أمثال هذه الحدود وإقامة الفرائض فيما يتعلق بتأديب الناس رجع إلى الحاكم والإمام، وإلا صار الناس فوضى ولا كل واحد بيأدب ثاني بيقيم الحد عرسين، لأنه لو نرجعوا بيقعون في غاية الفوضى واعتداء بعضهم على بعض، ولكن كنت أنت إمام ونائب عن إمام وكلك بذلك فقم بالأمر، فإنه سادتنا الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلفاء الراشدين من بعدهم في عهد أمراء الجور لم يتصرف أحد منهم بإقامة حد من دون أن يكون والي ولا حاكم أبدا، ما حد منهم أقام حده ما هو حاكم ولا والي، حد من الصحابة حد من التابعين ولا تابع التابعين ما حد منهم يقيم الحدود على الناس إلا الولاة، من كان والي في مكان أقام الحد، ومن لم يكن والي ما حد جاء من الصحابة قال بنقيم الحد على فلان بنقيم الحد على فلان، من دون الوالي من أبدا، بل الأمر للوالي، وإذا ثبت فالأمر على الوالي أن يقوم بالحد فيه، وهكذا الأمور منوطة بشروطها وبوضع الشريعة المطهرة الكاملة. ولهذا قال قاتلهم الإمام أو نائب دون أحد الناس، فإذا جاء أحد الناس يقول هيا قوموا الجماعة بنقاتلكم، قل ما لكم حق، أنتم قاتلتمهم، أنتم رجعتم أهل صيالة، صلتم عليهم، ويجوز لهم يقاتلونكم ويدافعون عن أنفسهم، ولكن من كان صاحب النفوذ وحكم أو نائب عنه بأمره فيقاتلهم بهذا. نعم. قال فإذا قصروا ولم يقيموها على وجهها قتلوا عليها، وهكذا يقول الأئمة عليهم رضوان الله تعالى، حتى المالكية مع الراجع عندهم أنها سنة، قال قتلوا عليها لتفريطهم في الشعيرة. ها وهكذا فإذا صلاها ولو ثلاثة والأذان ظاهر فلا سقط الحرج. نعم. وجب علينا أن نعتني بإظهار هذه الشعيرة. ويقول المالكية إذا كان إمام مرتب بمسجد وحضر وقت الصلاة ولم يجد أحد فيصلي ولو وحده بعد أذان وإقامة ويعتبر كالجماعة عندهم. ها ويقول يحصل له فضل الجماعة إن والإمامة، هكذا اعتبروه أنه ما دام راتب في مسجد ولو لم يجد أحد من البشر فمن يحضر معه من الملائكة ومؤمني الجن يكفي، حتى له أن يجمع بالمطر كمن يصلي جماعة. كذلك قال جماعة من الفقهاء لمن صلى في فلة صحراء بعيد من الناس بأذان وإقامة أنه يسن له أن ينوي الإمامة، وما عنده أحد هو وحده سنوي الإمامة، لما جاء في الحديث أنه إذا صلى في فلة بدون أذان بإقامة صلى معه ملكه، فإن صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفوف من الملائكة أمثال الجبال. فلهذا قال من قال يسن أن ينوي الإمامة وإن كان وحده. ويقول بعض الصحابة الذي استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يقول لبعض التابعين إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فحضرت الصلاة فأذن ثم أقم فإنه يصلي معك الملائكة. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نعم. فهكذا شؤون الجماعة. و يقول بعد ذلك يتكلم عن سنية الإعادة وأسهب في ذكر الشروط لماذا يعاد من الصلوات، ويقول يسن إعادة المكتوبة أي الصلوات الفرائض التي تشرع فيها الجماعة بشروط جمعها لنا، قال جملتها 12 لما قال عبد الله الشرقاوي في عشية على التحرير وما بقى الجمع الرملي وقال من بعض لشاب بن حجر. الأول أن تكون الأولى مكتوبة مؤداة، مكتوبة مفروضة غير النفل، مؤدى غير قضاء صلاة الأولى، تسن فيها الجماعة ما عدا وتر رمضان. الوتر ما يعاد، الوتر رمضان يسن فيه الجماعة، لكن الوتر في حد ذاته ما يعاد على المعتمد، وقيل بجواز إعادته. و كذلك إذا أراد أن يصلي الوتر وقد صلى ثلاثا فيشفع ذلك، يصلي ركعتين فتصير فوق الثلاث خمس، يصلي أربع فتصير فوق الثلاث سبع، يصلي ست فتكون فوق الثلاث الأولى تسع، يصلي ثمان فتكون فوق الثلاث الأولى 11 خلاص، ولا إعادة للوتر ولا وتران في ليلة.
بخلاف بقية الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة، فإذا أداها أول مرة فيمكن أن يعيدها مرة أخرى. الثاني أن تكون صحيحة وإن لم تغني عن القضاء، كصلاة المتيمم للبرد أو بمحل يغلب في وجود الماء، واجب عليه يتيمم ويصلي ثم يقضي، فإذا أراد أن يعيد يجوز أن يعيد وإن كان عليه القضاء. نعم، إلا صلاة فاقد الطهورين، لا ماء ولا تراب، ويصلي الفرض وحده فقط، لا تصلي النافلة ولا تعيد، فإن الإعادة من جملة النافلة، فما يمكن أن تعيد لأنك فاقد الطهورين معا، لا ماء ولا تراب. فهذا وإن صحت صلاته وصحت كونها جماعة، لكن ما يعيد، لا يعيدها، لأن النفل ممتنع عليه، ما يمكن يصلي نفل وهو لا وضوء ولا تيمم. ويأتي بعد ذلك إذا وجد شيئا من أجزاء الأرض كحجر وغيره فينبغي أن يتيمم به، على قول من يقول بصحة ذلك. قالوا ثلاث إعادة مرة واحدة على المعدمات فقط. قال المزني 25 وقيل 27 وقيل ما دام الوقت باقيا فله أن يعيد ما لم يخرج الوقت. ها، قال الشيخ أبو الحسن بكري تعاد من غير حصر ما لم يخرج الوقت. وقد جاء في حديث أورد أيضا الإمام بن حجر في شرحه على 40 النووية أن معيد الصلاة في جماعة ممن يظل بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ها، يعيد الصلاة جماعة. وقد جاء في الأحاديث الأمر بذلك، ومنها ما جاء أنه لما صلى صلى الله عليه وسلم أيامنا يوما صلاة الصبح في مسجد الخيف، وانصرف من الصلاة إذا برجلين جلسان بعدما صلى، فدعاهما جاء يرتعدان، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال إن كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة أو مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أتجلس الناس يصلون تقعد وحدك هناك، قلت صليت صلت ثاني مرة تحصل الثواب، أعيد الصلاة. وهذا هو الأصل في السنة، هكذا جاء في رواية أبي داود الترمذي والنسائي وأحمد بن أبي شيبة وغيرهم والحاكم، أو حديث المتخلفين عن الجماعة في منى في مسجد الخيف. وكان سيدنا معاذ رضي عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. إيش هذا؟ إعادة وهو إمام. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء. وجاء رجل بعد العصر وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ يعني يعيد الصلاة معهم، قد صلوا معه كلهم الحاضرين، قال من صلى يعني من شان حص الجماعة يعيد الصلاة معه. فبادر لها سيدنا أبو بكر، قال أنا يا رسول الله صلى معه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هكذا جاء في رواية الترمذي وفي سنن البيهقي من يتصدق على هذا. ومن باب أولى من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فيتأكد عليه أن يغنم الجماعة، وفيه حديث من صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصلي. وهكذا جاء مسألة إعادة الصلاة، ونية الفرضية إذا كان إماما أو ماموما لابد أن ينوي، إذا كان اسمها صلى أول مرة ثاني مرة ينوي فيها الفرضية. وين الفرضية؟ أنت قد صليت فرض الظهر والآن هذا إيش؟ يقول أصلي سنة الظهر، ماشي سنة الظهر، فرض الظهر، فرض الظهر إعادة، أي هذا فرض على العموم، هو عليك أنت قد صليت نعم، لكن هذا الظهر فرض على العموم فتنوي الفرضية، ولكن بالنسبة لك إعادة. والمختلف في أيهما تكون الفرض الأولى أم الثانية، والمعتمد أن الفرض الأولى والثانية نفل، وقيل الثانية هي الفرض، وقيل مبهمة يتخير الله منهما ما شاء. فعلى المعتمد إذا تبين بطلان الأولى لم تجز الثانية، لابد يقوم يصلي. ولو الأولى الصلاة باطلة كانت فالفهم مبطلة، أيوة، لكن قد عدت عدت فرضك الأولى، قم صل، ما يعد، لأن الإعادة ما كانت مجزوم بها لأداء الفرض. قال: ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه، فلو أن الفرض عليه حقيقة بطلت صلاته لأن فرضه قد ذهب. وإذا انتفع الاعتراض كيف ينوي الفرضية وهي نفل على الراجح، ولو بان فساد الأولى لم تقع الثانية عنها، لأن المعتمد أن الأولى هي الفرض، بل تجب إعادته على الصحيح، وقيل لا تجب لتبين أن الفرض حينئذ هو الثانية، وجمع بينهم رملي بعمل الثانية على ما إذا علم بالخلق قبل الإحرام بالثانية والفرض والأول قبل الإحرام بالثانية ونوى الفرض والأول إذا ما علم بعد أن أحرم بالثانية. ويقولون له إذا قد علم الخلل في الأولى قبل الإحرام فالثانية ما هي معادة من أصلا، هي وقت ينوي بها أداء الفرض، فما ليست بمعادة حتى تنوب عن الأولى إذا قد علم الخلل. قال: لو نسي أنه صلى الأولى فصلاها مع جماعة فبان فساد الأولى أجزأته الثانية، لأنه وقت إحرامه بالثانية كان يعتقد أنها فرضه، فيكفي. هو قد صلى ونسي أنه صلى، شاف جماعة قام صلى جماعة، بعدين تذكر صلاته الأولى قد صلى إلا أنها باطلة الصلاة الأولى، يقول خلاص الثانية وقعت مو. ليش؟ لأنك عندما أحرمت بالثانية كنت تظن أنها الفرض وتعتقد أنها فرضك لأنك نسيت صلاته الأولى. قال: نعم، خلاص فوقعت لك، أما الثاني نوى الإعادة ويا لا يعتقد أنها فرضه فلا تقع موقع الأولى إذا بان فساد الأولى. وهكذا. والشرط الخامس أن تكون جماعة، فنقف على هذا، فقد أسهب في شروط الإعادة. الله يرزقنا إقامة الصلاة على خير الوجوه لأهل السعادة في الغيب وفي الشهادة، ويربطنا بنور الصلاة وبركة الصلاة وسر الصلاة وأدب الصلاة وحقيقة الصلاة، ويثبتنا في ديوان أصفياء وأولياء ويعيد عينها عوائد حبيبه ومصطفى في قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة، مع استقامة وتحب الكرام ودفع كل سوء حاطب علمه في الدارين وإلى حضرة النبي محمد.